أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى الفصل الخامس، وهو الفصل الذي عنونه المصنف بعنوان نقد الأسس العلمية للحداثة. وكان الدليل الأول في الأسس العلمية هو استحالة المعرفة الموضوعية، فذكر المصنف نقدا لهذا الدليل بقوله قال: يقول الدليل الأول إن كل معارفنا عن الأمور الخارجية هي انعكاس لإحساساتنا وقدراتنا الذاتية الداخلية، وهذا الاستدلال يتضمن خطأ في كيفية الاستنتاج. هذا رد على هذا الدليل الأول وهو استحالة المعرفة الموضوعية. كيف يكون بخطأ بالاستنتاج؟ يقول المصنف: فالماء يتلون بلون الوعاء، وهذا صحيح، وكل ما نراه في الخارج بقدرة العين يتأثر بلا شك بطبيعة تركيب العين وقوانين الرؤية. ولكن هل يعني هذا استحالة تكوين معرفة موضوعية صادقة، أم أن المستحيل هو الكمال المعرفي لا أصل المعرفة؟ المصنف يقول هنا أكو جنبتين، يعني أو جهتين. جهة أنه المعرفة الكاملة مستحيلة، والجنب الثاني أنه أصل المعرفة مستحيلة. فهؤلاء عندما يقولون بأنه الوعاء يتلون الماء فيه بلون الوعاء، هذا يقصدون أنه إحنا لا نحمل معرفة بالماء بأصل وجود الماء أو لا، أو لا يقصدون أنه معرفتنا بالماء هذه وإن كانت حاصلة ولكنها ليست معرفة كاملة، مو دقيقة، يعني ليس أكثر من هذا. المصنف يقول هو هذا الكلام كأنهم زحفوا، بدل ما يقولون أنه ترى المعرفة ليست معرفة كاملة، قالوا لا، قالوا أن المعرفة غير ممكنة. وكفرق بين أن تكون هناك معرفة بالأصل هسه ممكنة يعني مطابقة أو غير مطابقة، وبين أن ما تكون أكو معرفة أصلا. لأن كلامهم لما يقولون استحالة المعرفة يقصدون من استحالة المعرفة يعني عدم إمكان وجود معرفة، لكن الأمر ليس كذلك، باعتبار أنه المعرفة موجودة. ولكن غاية ما يقال أنه في بعض الأحيان بسبب تدخل بعض العوامل المؤثرة سلبا تكون هذه المعرفة غير دقيقة، يعني غير كاملة، ليس أكثر من هذا. قال: وهنا الفرق بين الأمرين، الأول استحالة المعرفة الصحيحة، والثاني استحالة الكمال المعرفي. هذا واضح، استحالة المعرفة الصحيحة والثاني استحالة الكمال المعرفي. قال: نحن نعتقد أن الكمال المعرفي مستحيل كمثل الماء. هسه مستحيل يعني حتى العبارة فيها كلام، ليس هذا مستحيل، لا، الكمال المعرفي قد يكون مستحيلا في بعض الموارد. نعم، قد يكون الكمال المعرفي ممكنا في موارد كثيرة. لماذا؟ لأنه نحن نتحدث عن القضية دون أن نحدد، دون أن نحدد سور القضية، يعني ما هو مقدار المعارف الكمالية الكاملة التي تحصل بالنسبة للإنسان، قد مقدارها. لما نقول الكمال المعرفي مستحيل، كأنه ليس عندنا معرفة كاملة بأي شيء، هذا أمر صحيح. نحن عندنا معارف كاملة في بعض الأمور، وعندنا معارف ناقصة مع بعض الأمور الأخرى بسبب تدخل بعض العوامل المؤثرة سلبا. على هذا يمكن لنا أن نقول أنه مثل هذا الأمر، وهو الإمكان المعرفة وعدم إمكان المعرفة، هذا ليس معناه نفي للمعرفة، وإذا كان نفي للمعرفة فنفي جزء للمعرفة، ليس نفيا ماذا؟ ليس نفيا كليا. قال: نحن نعتقد أن الكمال المعرفي مستحيل. هسه مستحيل بنحو الموجب الجزئية، لا بنحو ماذا؟ لا بنحو الإيجاب الكلي. كمثل الماء حين تأخذه من البحر في وعاء، فإنك لا تستطيع أن تجمع البحر كله في وعاء، كما أن الماء الشفاف سوف يتأثر بلون الوعاء. هذا المثال على شوية في كلام بلون الوعاء. وهكذا بالنسبة للموجودات والحقائق الخارجية كلما كلها، فلقد عرفنا أن الذات هي وعاء المعرفة، والمعرفة تتأثر بحجم الوعاء ولونه، إذن فالمعرفة ذاتية. طبعا واضح كل المعارف يتأثر بذات المعارف، لكن على كل حال ليس معنى ذلك أن المعرفة مثلا المعرفة الكاملة مستحيلة بنحو المطلق، بل هي مستحيلة في بعض الأحيان. قال: ونتيجة لهذا الاستدلال يستحيل أن تكون المعرفة متطابقة 100% مع الموضوعات الخارجية، وهذا صحيح. ولكن هل هذا يعني استحالة تكوين المعرفة؟ إن المعرفة في تكونها عن الأشخاص الذين يحيطون بنا هي معرفة محدودة وبحجم قدراتنا الإدراكية وليست معرفة كاملة ومطلقة. وهذا الأمر حتى من الناحية الإسلامية صحيح، وذلك لقوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا مثال قد يقرب الصورة، سواء كان هو يتعلق بأمر هو أساسا خارج دائرة إطار المعرفة الإمكانية، ليس أساسا داخل من هذا الإطار. قال وكذلك قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، أي إننا نعلم ظواهر الأشياء وليس جواهرها. فالظواهر الطبيعية مثل الرياح والأمواج والضوء أشياء نعرف ظاهرها وليس جوهرها، والعلم غير قادر على اكتشافها بشكل كامل ونهائي. ومن هذا نكشف أن المعرفة محدودة ولكن ليست مفقودة، هناك فرق بين أصل المعرفة وجود المعرفة وبين أن تكون المعرفة كاملة وصحيحة دائما. لذلك نحن نعتقد أن المعرفة تتأثر بمستوى إدراكاتنا ولكل شخص مستواه، وذلك لا يعني استحالة المعرفة وهدم الهرم المعرفي للإنسان، فهذا غير صحيح. بل لدينا ثوابت علمية مثل أن الكرة الأرضية متحركة، وهذا ثابت علمي وموضوعي وليس ذاتيا. فرق بين المعلومات اللي هي تكون منسوبة للذات والمعلومات اللي تكون خارج الذات، هسه بعد واضح أنه التفريق واضح أنه بعض القضايا تتأثر بعض القضايا لا تتأثر. فالقضية إذن مسألة الاستحالة هذه مسألة جزئية، مو على العدو كلمة الاستحالة يعني قد يكون مسألة الاستحالة مسألة يعني حكم يعني قد يكون فيه كثير من المبالغة، وإنما هي ماذا؟ عدم الإمكان ليس استحالة، لأنه فرق بين عدم الإمكان واستحالة. استحالة معناته أنه ما ممكن يحصل، لا ممكن نقول بعدم إمكان بأنه المعرفة الدقيقة غير ممكنة الآن، لكنها تبقى في دائرة الإمكان لأن الاستحالة قد يخرج الأمر عن دائرة الإمكان. هذا الأمر الأول وهو استحالة المعرفة الموضوعي، وهو أنه ظن يفرق بين أصل المعرفة والمعرفة الكاملة. الدليل الثاني عجز الأدوات المعرفية العقلية، أنه عن الأدوات المعرفية العقلية عاجزة عن يعني عن المعرفة وعن تحصيل اليقين. قال المصنف لقد كان الدليل الثاني عبارة عن القول بعجز الأدوات المعرفية عن تحصيل اليقين، لأن اليقين لا يتكون إلا من خلال التجربة وإخضاع كل الأمور للتحليل العلمي، وهذا أمر لا يتوفر لأدوات المعرفة العقلية التي لا تخضع للاختبار والتجربة. إن عالم الغيب ومراء الطبيعة لا يخضع إلا إلى اختبار لكي يكون فيه يقين، وكذلك عالم الآخرة غير خاضع للاختبار، إذن هو غير يقيني. وبحسب هذا الاستدلال فإن كل معلومة لا تخضع للدليل المعرفي التجريبي سوف تسقط، والذي يخضع للتجربة هو وحده اليقين. هذا باعتبار أن بعض المعلومات خارج إطار التجربة، خارج إطار المختبر، ما نقدر إحنا نتأكد من وجودها تجريبيا وعدم وجودها. لذلك أي شيء ما نقدر نجرب معرفته وندقق أنه موجود أو لا نعتبره ماذا؟ نعتبره غير موجود. قال لكن هذا الاستدلال غير صحيح، هنا نعتقد بمجموعة قضايا. أول الأولى أن كل معلومة غير يقينية لا تتمتع بقيمة علمية ولا يمكن الوثوق بها. سلي مالها قيمة يقين بمالها ما درجة اليقين؟ طبعا ما نعتقد أنها لها قيمة علمية، لأنه نعتقد أن اليقين هو اللي يحمل القيمة العلمية. الثانية أن كل معلومة يجب أن تخضع للاستدلال، لكن إحنا بعد الاستدلال كما يقال كلهم بحسبه، لأن المعلومة إذا كانت تجريبية خلنا نقول لك نعم ادخلها في عالم التجربة، لكن إذا كانت المعلومة خارج عن إطار التجربة بعد أنت ما ممكن تجيب أداة التجربة لتطبقها على معلومة مثلا غيبية أو معلومة مثلا نفسية أو ما شابه، باعتبار أن أداة التجربة أساسا غير صالحة للاستعمال. قال فنحن لا نقبل معلومة بدون دليل، ولكن هذا الاستدلال مرة يكون بالدليل التأمل العقلي وأخرى بدليل التحليل العلمي، وهكذا الاستدلال يكون مرة مباشرا وأخرى غير مباشر. على سبيل المثال لو رأيت عشا على شجرة ولم ترى الطير، فأنت بالاستدلال تعرف أن هذا العش في هذا المكان قد صنعه الطير بهذا الترتيب الهندسي، وهذا هو الاستدلال بواسطة التأمل العقلي، وهو يتكون نتيجة لبديهيات عقلية ومعلومات فطرية تقول أن لكل معلول علة. وهذا الأمر بالرغم من رغم أنه لا يخضع لاختبار تجريبي، فأنت لم ترى الطير وربما يكون الطير قد هاجر أو مات، ولكن أنت على يقين بأن ها هنا طير قد صنع هذا العش، لكن هذا ممكن تدخله بالتجربة أو لا؟ يقول لا ما ممكن، لأنه ماذا؟ لأنه خاضع يعني لإطار أو لطريقة إثبات ليست يعني التجربة هي المثبت. قالوا معنى ذلك أن الأدوات المعرفية العقلية غير التجريبية قادرة على تحصيل اليقين، ليس القضية تدور دائما مدار التجربة. التجربة تحصل يقين، أما غير التجربة لا يحصل يقين. نعم قلنا ممكن أن تحصل حالة اليقين حتى بدون استعمال التجربة، كما هي الأدوات العلمية، فهناك أدوات مادية وأدوات عقلية لتحصيل اليقين، وهذا اليقين يمكن أن يكون مباشرا وغير مباشر. فمثلا اليقين المباشر حينما تعرف أن شخصا مريضا راقدا في المستشفى وتذهب لزيارته، وحينئذ يتكون لديك يقين بوجوده على السرير، وهذا يسمى يقينا مباشرا. ولكن اليقين قد يكون بالمثال السابق بطريقة غير مباشرة، حينما تجد عددا من الأصدقاء يتوافدون على المستشفى ويخبروك بأنهم قد زاروا صديقا لك على سرير المرض، فإن هذا كافي لتوليد يقين لديك بأن صديقك بالفعل هو راقد في المستشفى، وإن كان ما عندك اطلاع مباشر على القضية، لكن هذا يعبر عنه يقين غير مباشر. بل إن اليقين الاستدلالي غير المباشر هو الذي يحكم معظم معلوماتنا، فحينما يقول الأنبياء إن الوحي أخبرنا أن هناك شيء اسمه الصراط والقيامة والميزان، فيتكون لنا يقين بذلك من خلال يقيننا بصدق الأنبياء، ممكن يصير عندنا يقين بهذا الأمر الغيبي، وهذا هو الاستدلال غير المباشر. وكذلك الحال بالنسبة للجنة والنار واحتمال وجود الخطأ في الاستدلال غير المباشر. يعني هسونا قد يقال أنه لا، هذا اليقين غير المباشر أو هذا الاستدلال غير المباشر ممكن يكون بخطأ، يقول لا ماكو مشكلة ممكن يكون بخطأ، لكن احنا نتحدث عن أنه يمكن وصلنا لليقين أو لا، نقول أنه يمكن توصيل اليقين، لكن هذا ما ينفي أنه ممكن أن هذا اليقين يكون بماذا؟ يكون بخطأ، وإن كان هذا الخطأ ما يعني أنه يهدم هذا اليقين، بل يبقى اليقين ممكنا مع وجود ماذا؟ مع وجود إمكانية ماذا؟ إمكانية الخطأ في هذا الاستدلال. قال
بشكل كامل
شيخ بشكل يعني حكم عام أنه يمكن أن يكون هناك يقين، أما أنه هذا اليقين لا بد يكون واقعي لا مشر، بعد حسب أدواته هذه هي تأثر. بعض الأدوات توصل لليقين ولكن اليقين على كل حال عليكم السلام، بعض هذه الأدوات توصل لليقين ولكن على كل حال هذا اليقين قد يكون ماذا؟ قد يكون أمرا غير واقعي، مثل ما الإنسان يقطع بشيء هو ما موجود.
بس إذا تعلق الكلام بالمحصوم مثلا
نعم
حتى غير مباشر بالمنزلة المباشرة
لا، الإمكان غير الإمكان، يعني معناته أنه من الممكن أن يكون هذا اللي أخبرنا به ليس له واقع، لكن هذا الإمكان مو معناته حصوله، لكن معناه أنه كل يقين يجب أن يكون مطابق للواقع. لا، إحنا ما عندنا علم أنه يجب أن يكون مطابق للواقع، العلم اللي يحصل للإنسان عن طريق الإخبار أو عن طريق الأدوات اللي هي أدوات التأمل أو غيرها، هذا مو معناته أنه تسد الطريق على الخطأ، لكن مو معناته أنه إمكان الخطأ بها معناته ينفيها، يقول أنها ما لها قيمة، لا يبقى لها قيمة ويبقى لها طريق لتحصيل اليقين، لكن غاية ما فيها ما عندنا شيء اسمه اليقين الذي يجب أن يكون مطابق للواقع، عندنا يقين لكن قد يكون مطابق قد ما يكون مطابق. بقي أنه هل هذا الأمر اللي هو الإخبار عن مثل هذه القضايا يمكن أن يكون إخبار غير دقيق؟ يقول نعم ممكن، لأنه هاي أدوات، وهاي الأدوات يمكن أن تكون مثلا إخبار عن شيء عن يعني عن أمر لا وجود له.
هذا الكلام واضح إذا كان الأمر بالنسبة للعوام يعني
لا، حتى بالنسبة لغير العوام، لأن هذا مجرد إخبار، الإخبار هذا يعتبر ماذا؟ خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، لكن هذا الخبر إذا تعلق بالأمور اللي هي يخبر عنها الآخر قد يكون مطابق قد يكون مو مطابق.
المعارف الإلهية يعني قد يحتمل فيها أن تكون مطابقة أو غير مطابقة؟
لا، بالنسبة للإمكان نعم موجود، ممكن أن تكون مطابقة ممكن ما تكون مطابقة.
يعني بالنسبة للإمكانية من باب فرض المحال إذا
بمحال. لا إمكان خبر، هو خبر بالنسبة للإخبار، بالنسبة للإخبار هو خبر، فأنه هذا بالنسبة إليه كخبر عن مثلا أنه يوجد جنة ولا، حتى هذا عندي يقين، لكن هذا اليقين ممكن يكون غير واقعي، ممكن يكون غير واقعي، ممكن ثقتي بالجهة اللي أخبرتني تخليني ماذا؟ أكون عندي يقين، لكن هذا اليقين مو معناته أنه اليقين لا يسلم إمكان الخطأ، لكن يخلي الخطأ جد درجة الصفر، هذه هي اللي تخلي اليقين ماذا؟ مؤثر، تخلي الإنسان ينطلق وتروح يتحرك إلى أنه يحصل الأمر ماذا؟ أمر واقعي، لكن هذا تحصيل هذا الأمر الواقعي معناته أن الخطأ في هذا الإخبار مستحيل، لا مو مستحيل، لكنه على كل حال لما يوصل إلى درجة الصفر بعد ما يصير له قيمة، لأن الإنسان بعض الأحيان حتى الأشياء اللي لها درجة 1 و2 و3 ما ينزل يقينه، فكيف إذا وصل إلى حالة يقين؟
لحالة الصفر يعني بمعنى أنه لا وجود،
يبقى معنى ده مستحيل. فرق بين ما موجود وبين مستحيل. الآن إحنا الآن شوف كما يقول مثلا شخص لديه ولد ليس عنده بنت. خب يواقعا ليس عنده بنت لكن ممكن يكون عنده بنت. يقول نعم. يقول ليس عنده بنت نعم لكن ممكن يكون. يقول نعم ممكن. فالإمكان شيء والوجود شيء آخر. يعني لا معنى ذلك أنه إحنا لما نقول أنه غير موجود أنه غير ممكن. لا غير موجود مو معناته غير ممكن. غير موجود معنى أنه علة تحققه غير موجودة لذلك هو غير متحقق. لكن هذا ما يصل لحد الاستحالة. فالقضايا العلمية تصل فيها القضايا إلى درجة يمكن للإنسان أن يقطع بها لكن مع ذلك يحصل ماذا؟ يعني يبقى مسألة الإمكان في الإمكان الخطأ فيها باعتبارها إخبارات لأن الإخبار بطبيعته يستدعي ماذا؟ يستدعي إمكان الخطأ وإمكان الصواب في آن واحد باعتبارها إخبار لأن الخبر هو يعني المركب الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. هل تعلم الخلاف الموجود في أنه إخبارات الأنبياء يمكن أن يحتمل فيها ذلك أو لا؟ قالوا نعم إذا قصرنا النظر على نفس الخبر ما عندنا مشكلة لأن الخبر من حيث ذاته ما عندنا مشكلة. فلعله هذه الجهة هي اللي لاحظوها هؤلاء باعتبارهم لا يرون ماذا؟ لا يرون قداسة لهؤلاء الأنبياء. الأشخاص اللي قداسة لهؤلاء الأنبياء يقول لك أساسا هو النبي لم يخبرني بنفسه وإنما أخبرني من أخبره وهكذا إلى أن وصلني الخبر. فهذه الأخبار أخبار 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 بالنتيجة هي أخبارات النبي. لو كان النبي مباشرة يخبرني مباشرة أصدق لكن لو كانت الإخبار واحد عن واحد عن واحد بالنتيجة هذا الخبر يبقى خبر المعصوم لو يبقى ماذا خبر عن خبر المعصوم فهو خبر عن خبر المعصوم. فهذا بإمكان لو ما بإمكان يقول هذا فيه ماذا فيه إمكان. بل حتى خبر المعصوم لو جرد من خصوصياته يمكن أن يكون هذا الكلام جاريا فيه. قال وكذلك اليقين المباشر قد تكون فيه نسبة من الخطأ لكن ذلك لا يعني نفي اليقين. اليقين موجود ولكن الخطأ ممكنه. نقد الدليل الثالث بداهة مبدأ العلية. قال وهو بداهة مبدأ يعني العلية وضرورة معرفة السبب هذه للحوادث. قال وهذا يعني عندكم خطأ بي لعله هذا الكلام بأول ما بدأ. قال الدليل الثالث الذي يقول أنه لا يمكن القبول بتفسير للحوادث حل حتى يتضمن عفوا لا يتضمن اكتشافا لعللها المادية باعتبار أنه لا يؤمن بالعلل غير المادية يستبطن تفكيرا مزدوجا مرفوضا وذلك أن هناك يعني اتجاهين في تفسير حوادث الطبيعة وفهمها هما التفسير الأعمى والتفسير الواعي. فالاتجاه الأول يفهم الطبيعة لأنها حركة عمياء تخضع لأسباب ليس لديها وعي أو حياة أو إدراك وإنما هي حركات يتبع بعضها بعضا بدون وعي ولا غاية ولا تخطيط مسبق. هذا اللي عبر عنه يعني برأيه ويمكن أن نوضح ذلك من خلال التمييز بين حركة الرياح وحركة الإنسان. فأنت حين تمشي مسرعا فإن لديك وعي وإرادة بينما حركة الرياح هي حركة ديناميكية غير واعية يعني بدون هدف وقد تؤدي إلى تدمير غير مقصود ودون أن يكون هناك وعي أو حياة. وهكذا حركة الشمس والقمر والأرض والقمر فهي تعتبر حركة ديناميكية دون أن تستبطن في داخلها وعيا أو إرادة وهي سلسلة حركات طبيعية غير واعية في جميع الظواهر الكونية وهي تختلف عن فرق حركة الإنسان لأن الإنسان حركته حركة واعية وهادفة وليست مثل حركة الإنسان إذا هرب من خطر فإنها حركة واعية هادفة. يقول إن الفهم الأعمال الوجود يقول إن حركة الوجود هي حركة عمياء لا تقف وراءها إرادة واعية وأهداف مقصودة. هذا الفهم الأول. أما الفهم الثاني فيقول إن حركة الوجود ليست حركة عمياء اللي هو الفهم الواعي وإنما هي حركة واعية وهي تخضع لوعي مطلق وإرادة مطلقة تسيرها وتلك هي إرادة الله تعالى الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يقول الدين يؤمن بالفهم الواعي للطبيعة لا بالفهم الأعمى كما أشار فهي تخضع لقوانين وإرادة تسير تلك القوانين وهي إرادة الخالق وهناك إرادة وعوامل ما وراء الطبيعة هي التي قدرت تلك القوانين الطبيعية وهي التي صنعتها وهي التي تحكمها فهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو الذي تجري الرياح بأمره وهكذا جميع الوجود. الفهم الديني يقول يختلف لأن الفهم يقول أن هناك تحريكا واعيا وهادفا. الرسول صلى الله عليه وآله حينما نزل من غار حراء وقد نزلت عليه سورة اقرأ كان كل شيء من حجر وشجر يسلم على الرسول ويقول السلام عليك يا رسول الله. وكذلك قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فاستجابت النار مما يدل على أن لديها وعيا. وهكذا يأتي الدين ويقول أنا لا أنفي وجود أسباب طبيعية، لكن الذي ولكن لدي رؤية تقول بما يأتي. أولا إن الأسباب الطبيعية خاضعة لإرادة، لا خاضعة مثلا ل يعني لأمر يعني ليس فيه هدف، لإرادة أعلى منها تسيرها، وهي وهذه هي النقطة الفاصلة بين الدين وبين الحداثة. هناك يعتقدون أنها إرادة عمياء أو إرادة أو حركة عمياء، ويقولون هنا حركة ماذا؟ حركة واعية. الثاني أن هذه الأسباب الطبيعية نفسها أيضا واعية وغير عمياء، ومثل مثل الإنسان لديه وعي، وكذلك الحيوانات لديها وعي، وكذلك الجوامد لديها نوع من الوعي والخضوع والاستجابة للإرادة الإلهية الكبرى الذي تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الأمر اللي هو أشارت له هذه الآية. والحداثة هي التي يجب عليها أن تقدم دليلا على النفي، لأنه هنا عندما جاء الإنسان وادعى، يعني جاء الإنسان المتدين وقال بأن هناك وعي وهناك حركة واعية، جاء بهذه الأدلة، فعلى الحداثة أن تأتي بأدلة النفي لأنها تقول بأن هذه الحركة ليست حركة واعية، فعليها أن تأتي بأدلة لتنفي أن هذه الحركة حركة هادفة وحركة واعية. قال الحداثة مسؤولة عن تقديم الدليل على نفي الوعي ونفي الإرادة العليا، وهي غير قادرة على التدليل على ذلك النفي، في حين يقدم الدين الدليل من خلال إثارة وجدان الإنسان نحو اكتشاف الحقيقة وتكوين اليقين. فالإنسان بوجدانه الذاتي يبحث عن الأسباب لكل شيء. هو بطبيعته لما يشوف حادثة بالخارج شيء يتوقع، يتوقع وراها سبب ويبحث، فضولا يبحث عن أنه لابد أن يكون وراء هذا الحدث ماذا؟ سبب ما. قال يقول إن هناك إرادة واعية تحرك الأشياء، وهذه الإرادة تسمى أمر الله، وكل شيء يخضع لأمره. وعلى أساس ذلك فإن الإسلام يرفض التفسير المادي للحداثة، وأنه لابد تكون هناك أسباب طبيعية لأثر لأثر الصدقة في دفع البلاء، وأثر صلة الرحم في طول العمر، بل يعتقد أن نوعا من الترابط والتأثير بين الصدقة ودفع البلاء وبين صلة الرحم وطول العمر لا يخضع لعوامل المادية المعروفة لدى الإنسان، بل هو ترابط سببي وعلى طريقة العلة والمعلول، ولكنه ليس بالضرورة خاضعا لمستوى إدراكاتنا المادية. بالضبط، احنا لم نطلع عليه اطلاعا واضحا، ولكن لدينا ماذا؟ لدينا ما يدلل على أن له ربطا ببعضه، يعني هو هذا الأمر يدفع مثلا صدقة الزر تدفع كذا كذا، هذه الأمور موجودة كأدلة، ولكن غاية ما في إدراكات الإنسان قد لا تصل إلى الاطلاع المباشر أو الاطلاع التفصيلي. لكن على كل حال، على كل حال هذه هذا الترابط موجود وموجود على نحو العلة والمعلول. قال بل هو ترابط سببي وعلى طريقة العلة والمعلول، ولكنه ليس بالضرورة خاضعا لمستوى معلوماتنا المادية، هو ترابط يكشف لنا الواحدون أن تعرف ديناميكيته بشكل يعني مباشر. هذا الدليل الثالث، وهو نقد المبدأ العلية. الدليل الرابع، وهو أن الإنسان هو مصدر الثبوت والإلزام. قال لقد اعتمد الدليل الرابع الذي يرى أن الإنسان هو وحده مصدر الثبوت والإلزام على نظرية آمنت بها الحداثة واعتبرتها أساسا في رؤيتها للإنسان والكون، وهي نظرية أصالة الإنسان، أن الإنسان هو مصدر، هو كل مصدر كل شيء. وحيث كنا بصدد مناقشة أدلة الحداثة الفلسفية، كان من المفيد أن نناقش هذه النظرية الحداثية ونعرف ما معنى أصالة الإنسان. يقول المصنف المقصود بأصالة الإنسان هناك عدة معاني يمكن أن تذكر لها لهذا العنوان. الأول أن الإنسان هو المهم في هذا الوجود، هو المهم، نعم، أن أصالة الإنسان يعني هو الموجود المهم في هذا الكون، وتميزه عن سائر المخلوقات بالعمل والإرادة والقدرة على تسخير الطبيعة، فهو الأصل الذي يجب أن تخضع له الطبيعة ويتمتع بحرية في فرض إرادته عليها. هذا معنى أن أصالة الإنسان يعني هو الوجود المهم في هذا الكون. المعنى الثاني لأصالة الإنسان هو أنه إرادته هو المحترمة، يعني صاحب إرادة محترمة. المعنى الثاني أن احترام إرادة الإنسان واعتبار أن بناء الحياة الفردية والاجتماع الإنسان يجب أن يمر من خلال قناعاته وإرادته، وليس بعيدا عن ذلك كما يجب الاهتمام بتجاربه العلمية وخبرته المتراكمة عبر التاريخ في سبيل الارتقاء بوضعه. احترامه هو معنى أنه هو الأصيل.
يا شيخ نقدر نتصور أن الحركات النادية والحركات المرسومية نظرتها وجيولوجيتها منبثقة من هذا الفكر الحداثي، يعني
لا، هم أساسا الماسونية بحسب يعني الطرح التاريخي يعتقدون أنه قديم جدا، قديم جدا يعني، بل بعضهم يعتقد أنه مع قدم الإنسان.
النادي.
أما الفكر النادي لا، فكر عنصري، فكر عنصري كذلك يعني قديم، لأنه من دعوة إبليس إلى اليوم دعوة النازية موجودة، أن العنصر له ماذا، له أصالة، هاي موجودة، ولكنها بقيت تارة تظهر مع بعض الناس وتارة تختفي، فهذه أفكار لها أصالة. أما أنتم يعني نقول مثلا أنه مثل هذه القضية معتمدة على مثل هذا الأمر، لا، الحداثة معتمدة على أفكار موجودة سابقا، يعني كما يقال هي خليط من كل هذه الأفكار، يعني هذه الأفكار تأتي بعض الأحيان ترتفع يرتفع سوقها وتظهر، بعض الأحيان لا، يعني شلون الأفكار اللي تنتشر، يعني النازية انتشرت في وقت قبل كانت هم موجودة، ولكنها موجودة ماذا؟ ليست موجودة على أساس مثلا نظام سياسي، قد تكون موجودة على أساس نظام اجتماعي، موجود هذا الأمر الآن في بعض البلدان يعني الأوروبية، يوجد نظام اجتماعي عنصري ولكن ليس نظام سياسي، السياسة ليس لها عنصرية لكن الاجتماع ليس عنصري. فهناك مثلا في فرنسا مثلا قد يقال أنه أن النظام الاجتماعي عنصري ولكن النظام السياسي ليس عنصري.
إذا أنا قصدي يعني بغض النظر عن الكون السياسي أو الاجتماعي، قصدي كفكرة يعني، أصل فكرة يعني قد تكون منبثقة من هذا الفكر،
هذا الفكر أساسا هو كان موجود سابقا، فممكن أن تكون اعتمدت عليه.
نعم.
ممكن عادي، ممكن، لأنه هذا الفكر قديم، يعني العنصرية قديمة، كما أن الماسونية حسب التاريخ أو حسب ما يذكر أنها قديمة، ويقال أنها حتى قبل الميلاد.
نعم.
المعنى الثالث أن الإنسان هو الهدف من مجمل التشريعات والتقنيات والكشوفات العلمية، حيث يجب أن تدور كلها حول مصلحة الإنسان ونفسه لا بعيدا عن مصلحته، فكل شيء في هذه الحياة هو من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل أشياء أخرى، يعني هو يكون ماذا، يكون هدف أن تحقق جميع هذه يعني جميع مصالحه يعني في هذا العالم. قال هذه معان ثلاثة الأصالة، ومن الجد أن نعرف أن الإسلام يؤمن بأصالة الإنسان على مستوى هذه المعان الثلاث، الإنسان محترم قوم محترم، الإنسان مهم قوم وجوده مهم، والقرآن أكد على ذلك، الإنسان يعني هو الهدف من هذه التشريعات، هو هذا الأمر يعني ليس هناك ماذا، يعني التشريع حتى التكليف أمر ماذا، تكريمي، والطبيعة مسخرة له، وهذا موجود حتى في القرآن مصرح به. قال فالدين إذن يؤمن بهذه الأمور الثلاثة، قال بأصالة الإنسان على مستوى هذه المعاني الثلاثة، فالطبيعة مسخرة للإنسان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، والإنسان هو خليفة الله في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كما أن الإنسان يؤمن بضرورة تصدي الإنسان من خلال خبرته ومبادراته لتذليل الصعاب الطبيعية والاجتماعية التي تعتريه، وضرورة تطوير كفاءاته العلمية من خلال البحث والاجتهاد، واعتبر ذلك مقياسا في كمال الإنسان عندما قال بأنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما أن الإسلام يعتقد أن كل التشريعات النازلة هي من أجل مصلحة الإنسان، كلها من أجل مصلحة الإنسان، ولذلك بعد المصالح موجودة حتى في الأمور التي يعني يجب على الإنسان فعلها، على الإنسان من عالم السماء، وهي تشريعات تتمحور حول الإنسان نفسه ومن أجله هو بالذات، فالإنسان هو محور الاهتمام في مجمل التشريع الإسلامي، كما أنه ينبغي أن يكون هو المحور في مجمل التشريعات البشرية أيضا. يقول إن جميع الأنبياء والرسل وجميع الرسالات الإلهية كانت بصدد النهوض بالإنسان وتكامله وسعادته، ليقوم الناس بالقسط حتى تحصل هذه الحالة اللي يتساوى الناس فيها، ويكون ماذا، العدل هو الحاكم بينهم.
يعني شنو هالصفات توافق يعني بين نظرية
بهذا المعنى؟ يقول ماكو مشكلة
بهذا المعنى،
بهذا ماكو مشكلة. قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا المعنى، هاي معاني الثلاث، لأن هناك معنى آخر. المعنى الآخر هو المعنى الرابع، وهو أن الإنسان هو مصدر الحق والحقيقة، هذا المعنى اللي هو يعني يقصد. قال فكل معلومة لا يمكن قبولها إلا إذا اكتشفها الإنسان بنفسه وأثبتها بعقله. نعم. وكل قيمة أخلاقية لا تمتلك مستوى الإلزام إلا إذا ثبت لدى الإنسان مدى تحقيقها لمصالحه ومنافعه، وهذا المعنى من الأصال هو المقصود طبعا لدى البحث عن نظرية أصالة الإنسان. وهنا من الجدير أن نعرف ما هي النظرية الإسلامية حول هذا الموضوع، إذا كانت تلك المعاني متفقين معهم بها، هذا بعد المعنى هو اللي قصدوه، فإذا يجب أن نفهم أنه الإنسان هو أصالة الحق، أو الإنسان هو مصدر الحق والحقيقة أو لا، يجب أن نعرف هذا الأمر. يقول الفكر الإسلامي من خلال ما تتحدث خلص إن شاء الله، هذه نصل على نقف عند نظرية أصالة الحق، حتى بعد ذلك الدرس القادم إن شاء الله نبدأ به حتى نكمل هذا المبحث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.